بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ولا شك في أن حلق العلم ومجالس العلم خير ما تستفتح به الوصية بحق الله جل وعلا، ولو قرر ذلك في كل مجلس لم تسأل الآذان ولم تمن من سماع ذلك، لأن حق الله هو أعظم الحقوق. فالوصية بتقوى الله والإخلاص في طلب العلم زاد طالب العلم الذي لا يمكن أن يستغني عنه لحظة من اللحظات، لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى عمل عامل إلا بعد تحقيقه والعمل بحقوقه. وخير ما نتواصى به أن يخلص الإنسان لوجه الله، وأن لا يجلس في مجالس العلم إلا وهو يريد ما عند الله، وأن يعلم علم اليقين أن التجارة مع الله رابحة، وأنها عند الله رائجة، وأن أسعد الناس في القول والعمل من نظر الله إلى قلبه خالصا مستقيما لربه. أسعد الناس من أرى الله من نفسه خيرا حينما يجلس في مجالس العلم ويستمع العلم ويقرأ العلم ويكتب العلم ويتحدث بالعلم وليس في قلبه إلا الله، وهي أمارة من الأمارات، بل هي أشرف الأمارات وأعزها وأكرمها، إذ لا يعطيها الله إلا لخاصة أوليائه. فمن نظر في قلبه أنه مليء بالله معمور بالله مصروف عن زخارف الدنيا وشهواتها وملذاتها، لا تصغي أذنه إلى مدح المادحين ولا يميل قلبه إلى عجب الناس به، فقد كملت ولايته لله جل جلاله، وهي العطية التي يختص الله بها من أحب. اللهم ربنا ورب كل شيء نسألك أن تجعلنا ممن اصطفيته فجعلته من المخلصين، فأراد وجهك يا رب العالمين. كنا قد تحدثنا في المجلس الأخير عن مسألة النفقة، وبينا أن المصنف رحمه الله جعل الأصل في النفقة على الأقارب من الأصول والفروع والحواشي على التفصيل الذي ذكرناه، مبنيا على شروط لا بد من تحققها. فنحن لا نلزم شخصا أن ينفق على قريب إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، والنفقة تبعا من التبعات. فأنت حينما تتحمل طعام شخص وكسوته وسكناه هذا أمر فيه كلفة ومشقة، لكنه لا يأتي إلا من خلال أسباب وشروط، وهي التي وصف العلماء بالشروط، وهي العلامات والأمارات التي نصبها الشرع لإيجاب النفقة. أول هذه الشروط وجود العلاقة والسببية، وجود العلاقة والسببية الموجبة للنفقة، وهي القرابة المبنية على صفة الإرث. فالقريب الوارد يستحق النفقة، وبينا هذا، وهذا المذهب اختاره طائفة من العلماء، وذكرنا دليله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإسلام عدل حينما جعل الإنسان يرث من الميت، وأيضا كما أنه يأخذ غنيمة الإرث بعد موته يتحمل غرم الإنفاق عليه في حياته. فهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ومن العدل الذي هو كمال في هذه الشريعة. اليوم سيشرع المصنف رحمه الله في الشرط الثاني، لأننا نحن منهم الأقرباء الذين يجب عليك أن تنفق عليهم من الأصول كالآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن عليك، والفروع كالأبناء والبنات وإن سفلوا على التفصيل الذي ذكرناه، والحواشي مثل القرابات من جهة العصبة ونحنها. الآن أو بهذه الانتظار التي ذكرها المصنف شرح الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة، فهو يقول رحمه الله: مع فقر من تجب له، مع فقر من تجب له، أي يشترط في وجوب النفقة على القريب لقريبه أن يكون القريب محتاجا فتوجد فيه الحاجة وهي الفاقة والفقر، والقريب قريبك الذي تنفق عليه كأخيك والأخت كالأخ والأخت مثلا، إذا وجب عليك أن تنفق عليهما لابد وأن يكونا فقيرين. ومع الفقر يكون العجز عن التكسب، فقد يكون فقيرا ولكنه قادر على أن يتكسب، فحينئذ يفصل فيه العلماء رحمه الله. أما الأصل فلا بد أن يكون فقيرا، لأنه لو كان غنيا فقد أوجب الله عليه أن ينفق على نفسه، وأما إذا كان فقيرا ما عنده مال فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه بالمعروف مع فقر من تجب له. وهذا الشرط مجمع عليه بين العلماء رحمه الله، لا نوجب النفقة عليك لقريبك إلا إذا كان فقيرا، لكن يستثنى من ذلك الوالدان، نستثني الوالدين ونستثني الأولاد. فالوالد ينفق على ولده ولو كان غنيا ودامه تحت كفالته، فمثلا أولاده الصغار لو كان عندهم مال فهم ليسوا بفقراء، فحينئذ يجب عليه أن ينفق عليهم ولو كان عندهم مال. كزوجته يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت غنية، لأن الاستحقاق هنا في الأصول والفروع حقه آكل وأوجد، ولذلك ينفق الإبن على والديه، كذلك يبقى الأصل على فرعه كالوالد ينفق على أولاده ولو كانوا أغنياء. مثال ذلك يكون الولد غنيا، مثل أن تموت الأم وتخلص مالا لولدها، فحينئذ الوالد والولد قاصر عمره سنة أو سنتين، خلفت له 1000 ريال عنده مال، لكن في الأصل المخاطب بالنفقة عليه هو والده حتى يستقل بنفسه، فحينئذ لا يشترط فيه الغنى ولا يشترط في الولد الفقر، فينفق على الأصل وعلى الفرع سواء كان غنيا أو فقيرا، متى ما قلنا إن الإجابة الاستحقاق نذي كالزوجة، الزوجة تكون غنية يجب على زوجها أن ينفق عليها ولو كانت غنية، لأن هذا الاستحقاق لا يتوقف على وجود الفاقة وإنما هو مبني على وجود العلقة والقرابة، العلقة الوالدين في سل الفروع. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرع بمنزلة الإنسان، وبينا هذا وذكرنا دليله كما في الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني. فالمقصود أننا لا نوجب النفقة عليك لقريبك كالأخ والأخت إلا إذا كان فقيرا ومحتاجا عاجزا عن الكسب، فلو كان غنيا فلا تجب، يكون غني عنده قوت يومي، ما يشترط أن يكون غني ثري، يعني ما دام عنده طعام في ذلك اليوم، لأننا نتكلم عن نفقة كل يوم بحسب، فلو أن أخي والأخ أو الأخت لم يجد طعامه وقوته في يوم، فحينئذ ننظر إن كان عنده مال ويستطيع أن يشتري فإنه ليس بفقير، فلا يجب عليك أن تنفق عليه. لكن لو كان ما عنده مال لا يستطيع أن ينفق على نفسه فإنه يجب عليه أن تنفق عليه. إلا أن بعض العلماء قال ينظر في قدرته على التكسب، فإن كان قادرا على التكسب سقط عنك إيجاب النفقة، لا يجب عليك أن تنفق عليه ما دام قادر على نفسه، ويجب عليه أن يقول له أطلب العيش وأطلب الرزق بالتكسب، لأن هذه إعانة على البقامة وإعانة على ترك السعي. ومن هنا لا يجب عليك أن تنفق متى ما كان قادر على التكسب، وبالتكسب يتحصل على رزقه. لكن لو ضاق الكسب والعيش عنده قدرة على التكسب وليس عنده مجال يتكسب به، فقال بعض العلماء إنه في هذه الحالة يجب على القريب أن ينفق عليه ولو كان قادرا على التكسب ما دام أنه لا يجد مجالا للتكسب. فالقدرة على التكسب وجودها وعدمها على حد سواء، إذن لا بد أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب. يكون فقير بالنسبة لسنة الحال، والعجز عن التكسب طبعا يكون بصغر السن كما هو الحال للأولاد ونحوهم، أو يموت ويترك أيتاما أخوه يتيم قاصد وينفق عليه من عجز عن التكسب. وكذلك أيضا يكون عجز عن التكسب بسبب الكبر، الشيخوخة، يكون له أخ مسن أو أخت مسنة عاجزة وليس لها من يعود. وكذلك يكون عجز عن التكسب للمرض والزمانة، الشلل عند المريض من الأمراض والعمل، لا يستطيع أن يقوى على العمل لوجود هذه الآفات. فعلى كل حال إذا كان فقيرا عاجزا عن كسب ثبت استحقاقه للنفقة، وعجزه عن تكسب. يعني هذا الشرط الثاني، أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب، وهو في الحقيقة شرط يتضمن شرطين لكنهما جعله من مثابة الشرط الواحد بسبب تعلقنا بجهة واحدة. يعني يشترط في القريب أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب، ومفهوم الشرط أنه لو كان غنيا لا يجب عليك أن تنفق عليه إلا من استثنينا، ولو كان قادرا على التكسب لا يجب عليك أن تنفق عليه إلا إذا كان الزمان لا يتيسر له فيه سبيل العيش، فوجود القدرة على التكسب وعدمها على حد سواء. إذا فضل عن قوت نفسه، إذا فضل عن قوت نفسه، هذا الشرط الثالث وهو يتعلق بالقريب المنفق. يتقدم معنا شرطان، الشرط الأول وجود الوراثة السببية الموجبة للنفقة، الشرط الثاني عجز المنفق عليه وهو القريب، والشرط الثالث وجود القدرة على النفقة بالنسبة للقريب، وهو أن يكون عنده قدرة على أن ينفق على قريبه. العبرة بذلك اليوم، يعني لو كان ذلك اليوم عجز قريبه عن النفقة بسبب المرض والفقر فهو عجز عن كسب فقير، ننظر في قريبه فوجدنا القريب عنده مال، نظرنا في هذا المال، فإن كان هذا المال على قدره وقدر حياله لم تجب عليه النفقة. إذا كان المال الذي عندي على قدر نفقتي ونفقة أولادي فإنه لا يجب علي، ومن تلزمني معونة في الأصل لا يجب علي أن أنفق على القريب الأبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى نفسك ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فهذا في الأصل بدأت بنفسي وبدأت بمن أعود من الأولاد، فلم أجد قدرا فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهذا لم يؤته الله شيئا زائدا عما هو لازم له في الأصل، فلا يجب عليه أن ينفق على الأبعد إذا كان المال الذي عنده لا يكفي لصرفه إليه. إذن اشترط أن يكون فاضلا عن قوته، نعم، عن قوت نفسه وزوجته، فاضلا عن قوت نفسه وزوجته. لكان له زوجة، لكان ما عنده زوجة نظرنا إلى قوته هو، مثلا عنده تكسب في اليوم 50 ريالا، إذا جئنا ننظر إلى طعامه في ذلك اليوم وجدنا ب50 ريال، طعامه وطعام أولاده، فحينئذ لا فضل فلا محل، لأنه ليس بغني. فننتقل إلى قريب الآخر أبعد منه، ولا يجب عليك في هذا الحال، ولا يجب على من كانت هذه الصفات أن ينفق، لأنه لم يفضل عن قوته شيء فاستوى مع غيره في العدل، ولا مكلفه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهذا لم يؤتيه الله فضلا حتى ينزل عليها أن ينفق. نعم، إذن عن قوت نفسه، نعم، وزوجه ورقيقه، ورقيقه، لأن هذا من تلزمه نفقته. والرقيق يجب عليك أن تنفق عليه، المولى يجب عليك أن تنفق عليه. وقد تقدم معنا بيان الأصول، وسيأتي إن شاء الله في السورة أكثر من نفقة على الأرقاء وهم الموالي. فإن الإسلام أوجب على المسلم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمه، قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. وهذا يدل على أنه وليكسوا مما يكتفي، هذا يدل على أنه يجب عليه المنفق عليه بالمعروف، يعني المولى والعبد في خاصة الإنسان فيقدم على القريب من حيث الأصل. ولذلك يجب عليه المنفق على عبده، على زوجه وولده وعبده، ولا ننظر في الفضل إلا بعد الانتهاء من الأقربين الذين هم أحق.
يومه وليلته،
يومه وليلته، النفقة ننظر إليها في يوم والليلة. فإذا كان عنده 50 ريال ننظر إلى نفقة طعامه في النهار ونفقة طعامه في الليل. فإذا كان طعامه في الليل والنهار وكسوته من تلزمه مؤونته في حدود 60 ريال ومعه 100 ريال كان إيجاب النفقة في 40، لأنها فضلت عن قوته وقوت زوجه وقوت من تلزمه نفقته، فيجب أن ينفق على القريب من 40، لأنها زائدة في اليوم والليل. إذا كان النهار اليوم في النهار 30 وفي الليل 30، إذا فضلت 40، إذا كان تكسب 100 فيجب عليه أن يصرف مما فضل. نعم،
وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل.
وكسوة يعني كسوة من تلزمه نفقته، من نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته الزائد على هذا. ومثال ذلك لو كان في يوم عنده زوجة تحتاج إلى كسوة، أو أولاد عنده يحتاجون إلى كسوة وطعام، فقدرنا نفقة الكسوة والطعام فوجدناها ب300 ريال، وتكسر في ذلك اليوم الزائد عن ماله الموجود 300 ريال، نقول لا له ولا عليه، يجب أن ينفق على نفسه وزوجه ومواليه بإطعامهم وكسوتهم، ولا يجب أن ينفق إلى القريب، لأن الطعام والكسوة استغرقا ما عنده. لاحظ، الطعام مع الكسوة. لكن لو كان لا يحتاج إلى كسوة في ذلك اليوم، ولا يحتاج أحد من تلزمه نفقته إلى كسوة، والطعام له ولمن تلزمه نفقته بحدود 100، وتكسب أو عنده كسب 150 في ذلك اليوم، عنده 150، فحينئذ نقول 50 الزائدة من النفقة التي تلزمه بخاصته هي 100، فإن 50 تصرف إلى قريبه المحتاج. إذن لا يختص الأمر بالطعام، بل الكسوة داخلة في هذا. فلو كان في كل يوم عنده قريب محتاج وكل يوم يتكسب 100 ريال، دخله اليوم 100 ريال، 100 ريال ينفق على أهله وولده 80، ويأخذ 20 ويعطيها إلى قريب. 80 التي ينفقها هي كلها تصرف في الطعام، لكن في يوم من الأيام احتاج إلى كسوة له أو لزوجته، احتاج أن يشتري ثوبه أو يشتري زوجته من أجل كسوتها، أو لولده لأولاده أو لمولاه أن يكفيه، وهذه الكسوة تحتاج إلى 20، فحينئذ بذلك اليوم استحقاق الكسوة نصف الحق القريب. فإذا لا يظن أن النفقة مخصوصة بالطعام والشراب، بل إنها شاملة أيضا بالطعام والشراب والكسوة. نعم،
من حافل أو متحفل؟
من حافل الموجود مما يقولون ما في الدرج، المال الذي تكسبه في درجه 100 ريال، الرزق الذي حصل عليه 100 ريال، هذا الحافل. المتحفل الذي الموجود عنده في المال، المتحفل الذي يأخذه دخلا ما في تجارة ما في عمل وكدح، سواء كان يعني مثلا لو قال لنا لماذا يقول المصنف من حافل ومتحفل؟ الرجل في بعض الأحيان لا يعني، ولكن عنده مال، رجل غني عنده 1000 ريال غني في غنى، والنفقة مثل القديمة 1000 ريال مثل 1,000,000 في زمانه، فهذه 1,000 ريال التي عنده لا يحتاج معها إلى عمل، لا يحتاج معها إلى قصة، فعنده حافل من المال يكفي أن ينفق منه وينفق على قرارته، فنقول له أنفق من الحافل يعني من الموجود عنده. أو شخص يأخذ المال عن طريق التحصيل، يعمل ويكدح فيتحصل على هذا، عنده بقالة، عنده مخزن، عنده سيارة يتحصل فيتحصل، فنسأله كم نفقتك اليوم، كم تحصل؟ قال تحصلت على 100. فنقول حينئذ كم قدر نفقتك ونفقة الخاصة؟ قال 50. نقول أنفق من المتحصل الزائد على نفقتك ونفقتك. فإذا من حافظ ومتحصل، فليست نفقتك على القريب الشرط فيها أن تكون فقط من الحاصل، بل إنها تشمل الحاصل والمتحصل. يعني
لا من رأس مال،
لا من رأس مال عنده تجارة، وهذه التجارة دخل فيها مثلا، أو عنده عمل يومي دخل فيه برأس مال، ما نقول له اسحب من رأس مال الذي بعض الأحيان يكون رأس مال هو الذي يثمر دخله ودخل أولاده، فلذلك لا نكلف من كان من رأس المال، لا يكلف، إنما يكلف بالشيء الفاضل عن رأس المال مما يكون حاصل مثل ما قلنا في حال الغنى اليسار، والمتحصل في حال العمل أو ربح التجارة الذي يكون تحصيلا مال.
وثمن ملك،
وثمن ملك يعني لا يطالب، لو أن شخصا عنده بيت يملكه أو عنده مزرعة يملكه، والمال الذي يتحصل عليه يوميا هو 100 ريال، والـ100 ريال تكفي وتكفي من تلزمه النفقة، وعنده أقرباء محتاجين، عنده أقرباء محتاجون، فقلنا له أنفق على أقربائك، قال المال الذي يأتيني أنفقه على نفسي وعلى من تلزمني النفقة، وليس عندي شيء زائد. فحينئذ يرد السؤال، هل نطالبه ببيت مزرعته ونقول أنفقها على القرابة، أو نطالبه ببيع بيته الذي يملكه نطالبه أن نفقه القرابة؟ قال لا، لا يطالب ببيع ما يملكه.
وآلة صنعته،
وآلة صنعته مثل أن يكون حدادا أو نجارا، قال والله أن دخلي 100، ولكن عندي هذه الآلة أبيعها على قريب، نقول لا يلزمك هذا، لكن لو فعل ذلك وآثر واجتهد ما لم يعرض نفسه وأهله للضرر هذا شيء آخر، لكن من حيث الأصل لا يلزم أن يبيع آلته التي يتكسب بها ويطلب بها عيشه ورزقه. هكذا لو كان عنده سيارة أجرة يتحصل بها على قوتي وقوت أولادي، ما نقول بع آلة صنعتك وهي السيارة. وهكذا لو كان عنده حرافة يحرف لها الأرض ويؤجرها للناس، ما نقول بعها وأنفق على قرابته. لكن كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول إذا كانت هذه الآلة يمكن الاستغناء، كانت في حال الكمال ويمكن أن يجد آلة دونها بحيث لو باعها واشترى ما هو أقل قيمة يسد به عجز أقربائه، فالأشبه أن يقال له ذلك، لأنه يعني عنده سيارة أجرة فارهة غالية يمكن أن يبيعها ويتحصل على سيارة أجرة عادية وينفق بها على قرابة، فيقال له ذلك من نظر إلى الفضل والكمال.
ومن له وارث غير أب ونفقته عليهم على قدر إرثهم.
شرع رحمه الله في مسألة ثانية، أن عرفنا الشروط أنه لابد من وجود السببية الموجدة للنفقة وهي أن يكون وارثا، وبينا دليل ذلك. ثانيا أن يكون المنفق غنيا عنده قدرة على الإنفاق فيجد ما ينفقه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه معونته. وثالثا أن يكون الشخص الذي ينفق عليه عاجزا عن التكسب وفقيرا ليس عنده ما يسد به رزقه أو يكفي لعيشه. هذه الثلاث شروط. بعد هذا يرد السؤال كيف ننفق على القريب، كيف تجد النفقة، ما الذي تنفقه وما الذي نلزمك به في النفقة، هل أنت ملزم بكل النفقة أو ملزم ببعض النفقة أو ملزم بقدر إرثك من هذا الشخص. هذه مسألة فيها تفصيل عند العلماء رحمه الله. وهذا إنما يتأتى طبعا إذا كان القريب عصبه وليس له عاصب مثله، فحينئذ يتمحض وينظر إلى وجود النفقة عليه كاملة، لأنه لو انفرد في الإرث لحاجة المال كاملة فيقال له عليك النفقة كاملة. وأما إذا كان القريب يشاركه غيره في منزلته أو يشاركه غيره مما ينقص إرثه فرضا أو تعصيبا انقسمت النفقة على قدر إرثه. فبين رحمه الله أن النفقة في القريب على قريب على قدر الإرث، لكن يستثنى من هذا الوالد، الوالد والولد مع والده ينفق عليه على قدر كفايته، ما ينظر على قدر إرثه من والده. يعني الوالد حينما ينفق على أولاده ما ينظر إلى قدر إرثه، وإنما يسد حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل خذ العوز والحاجة لازما على الوالد تجاه ولده. فنوجب على الوالد في نفقته على ولده أن ينفق نفقة تامة كاملة بحيث لا يكون عند الولد حاجة. لكن بالنسبة لو أن له القريب الفقير له قريبان غنيان أخوان، فحينئذ لو مات قسمنا المال بين أخوين، فكل أخ يأخذ نصف الإرث. كذلك أيضا في النفقة نطالب الأخوين بالنفقة على قدر حصتهما، ونقول كل منكما يدفع نصف النفقة، فلان يدفع نصف النفقة وفلان يدفع نصف النفقة. فبين أن الوارث أو القريب الوارث منفق على قريبه محتاج على قدر إرثه، وهذا عدل، أنه كما أنه يغنم هذا القدر كذلك يغرمه، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك. لو أنه مات، لو أنه مثلا القريب هذا المحتاج له أخ وأخت، ففي الإرث يكون للأخ الثلثان وللأخت الثلث، لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحالة طبعا نحن العجيب في مسألة الإرث من الشريعة لما فضلت بين الذكر والأنثى، يعني صار فيها العدل، لأن الأنثى أضعف في الكسب من الرجل. وأيضا في الحمالة لما حمل الأنثى حملها دون الذي حمله الذكر، فأعداء الإسلام يخلطون الأمور، ينظرون فقط في زاوية واحدة. ولذلك إذا نقض أحد الإسلام في هذه الجزئية نقول له نظره قاصر، لأنه نظر إلى حالة الغنيمة ولم ينظر إلى حالة الغرب. ولذلك صدق الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هذا الذي يريد أن يستدرك على رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق وخير الفاصلين سبحانه وتعالى؟ فهذا من الأجل والقصور. ولذلك الشريعة الإسلامية شريعة كاملة تامة شاملة ربطت الأمور ببعضها. فالاستحقاق في الإرث هنا، طبعا هناك من العلماء من يقول لو اجتمع الوارث الذكر والأنثى أسقط الأنثى وألزم الذكر، وهذا أحد الأوجه عند الشافعية وغيره. ويقولون إن علقة الذكر أقوى من علقة الأنثى، ولأن الذكر يتكسب والأنثى لا تتكسب، هذا في الأصل. ولذلك جعل الله النفقة على الزوج ولم يجعلها على الزوج. ومن هنا تنظر كيف عظمة هذا الإسلام ودقته. ويعني هنا حقوق المرأة، هذه حقوق المرأة الحقيقية، حقوق المرأة المبنية فعلا على النظر إلى الحالة ودراسة أحوال الناس وإعطاء كل شيء حقه وقدره دون غلو ودون مبالغة أو تزييد الحقائق. فهذه الحقوق الدقيقة المفصلة في الفقه الإسلامي لم تجدها في غيره، لأنها مبنية على شرع كامل تام. فبعض العلماء يرى أن على قدر الإرث يسقط الإناث، ويرى أنه إذا اجتمعنا مع الذكور لو أن مثلا القريب له أخ وأخت، يقول قل أجيبها على الأخ ولا أجيبها على الأخ، لأن خطاب الشرع في التكسب موجه للذكور غالبا وهو الأصل. هذا وجه. وهناك وجه ثاني يقول يجب عليهما، ثم يختلف هذا الوجه الثاني على وجهه أصحاب هذا القول. منهم من يقول ويفرق بينهما على قدر الإرث، فيتحمل الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى. ومنهم من يقول يسوى بين الذكر والأنثى، لأن السببية جاءت من جهة القرابة. فالذين الحنابلة الذين يرون مذهبهم أقوى، الذين يرونهم الحنابلة أن سبب وجود النفقة على الأخ والأخت هو وجود الإرث، فكقاعدة الغنم بالغنم، الغنم بالغنم، والرشد من يضمن الخسارة. فكما أنهم يأخذون في الإرث بهذا النصيب، ينبغي أن يتحملوا في النفقة بهذا النصيب، ويستدلون بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وهذا المذهب أصح في الحقيقة وأقوى، لأن الله لما أوجب نفقة الرضيع على من يرثه في حال موت أبيه وموت من ينفق عليه، قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي عليه أن يدفع نفقة الرضيع، لأنه لو مات الرضيع ورثه. فجعل وجود النفقة عليه لأنه يتحصل أيضا على كسب الإرث. وإذا كان السببية هي الإرث، فينبغي أن تقيد بنص القاعدة التي وضعها شرع الإرث. ومن هنا يترجح هذا القول الذي شركه المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة رحمه الله، أن العبرة على قدر الإرث. فقال رحمه الله
ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد.
لو كان له أم وجد، الأم تأخذ الثلث فرضها، والجد يأخذ الثلثين فرضا وتأصيلا. ففي هذه الحالة يقولون إذا افتقر وله جد وأم مسرة، فإننا نوجب على الأم ثلث نفقته في هذاك اليوم الذي افتقر فيه، يحتاج إلى 30 ريال، فنقول للأم ادفعي 10 ونقول للجد تدفع 20، عليه الثلثان وعلى أمه الثلث، لأن أصل الإرث على هذا الوجه، تكون فرضها والجد يكون فرضها وتعصيها. نعم.
وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ.
هكذا لو كان جدة وأخ، جدة وأخ، يكون السدس للجدة فرضها في كتاب الله عز وجل وتنزيلها من جدة الأم، والأخ يأخذ الباقي الخمسة الأساس. فقال رحمه الله وعلى الجدة
السدس
سدس نفقتها. لو كان نفقته 30 ريال نقول ادفع 5 ريال اللي هي السدس، لأن سدس 30 5. نعم.
والباقي على الأخ،
الباقي 5 3 على الأخ، يقول الأخ ادفع 25، لأنها لو مات وترك الجدة مع الأخ وترك 30 ريال كان سدسها للجدة وخمسة أسلاف. ما ظلم أحد، ما ظلم أحد، مثل ما يأخذ يدفع، الغم بالغم عدل في أتم وأكمل وأجمل وأدهى ما يكون، ما يستطع أحد يستدرك على الشر. ولذلك هذا المذهب من أعدل المذاهب، أنه ينظر إلى قدر حصته من الإرث، لأن استحقاقه جاء عن جهة الإرث. وقواعد الشريعة لما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح يضمن، دل على أن الشريعة ترتب الربح على الخسارة، فالخسارة وهي وجود النفقة، لأن الخسارة تدفع من المالك على قدر ربحه، وهو نمائك الذي الإرث يجيك بدون مقابل. يعني في الأصل الواحد يكون من أفضل خلق الله ثم يموت له قريب ولا يدري إلا الملايين قد دخلت عليه، وسواء رضي أو لم يرضى، يعني إرث بدون اختيار، يعني ما من ساقه الله إليه ورث يسوق الله إليه، لكن يتحمل أيضا عن وارثه مثل ما يأخذ منه. نعم.
والأب ينفرد بنفقة ولده،
هذا الذي ذكره، أن الأب ينفرد بنفقة ولده. ما نقول مقسم بين الأب والإخوان، وإنما ينفرد الأب بنفقة ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعود، الذين يعودهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل على أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده قدر كفايته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجدر لكم المثوبة والأسوأ. فضيلة الشيخ، هل يجب أن ينفق الأخ على أخته المتزوجة المريضة حيث إن نفقة المرض لم يلزم بها الزوج؟ أفادك
الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الأصل فالعلاج بحيث الأصل في خلاف بين العلماء، هل الزوج يعالج زوجته أو لا؟ والصحيح بحيث الأدلة أنه لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، لكن إذا كان هناك سبب يوجب العلاج بحيث جاء المرض من جهة حلها لجنينه وجاء بالتبعية يجب عليه الوجوب. فنحن نتكلم على الوجوب، نتكلم على الوجوب، لا يجب على الزوج، ليس فرضا على الزوج، لكن من ناحية الأفضل والأكمل والمعروف والخير الذي يعني لا يشك أحد في حسن الخلف فيه من الله عز وجل وحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى، أن الزوج يضحي وينفق على زوجته، هذا من حيث الأصل. وينبغي على الإنسان أن يفرق بين الشرع والحكم وبين العواقب. فبعض الناس حينما يقال له أن الزوج لا ينفق على زوجته يستغرب وينكر، ولا يجوز لأحد إذا سمع حكم شرعي أن يبادر بالاستغراب والتعجب، لأن الله إذا حكم لا يعاقب على حكم. الزوجية رباط له حرمته وله ضوابطه، والشريعة لا تكلف أحدا إلا بأصول وقواعد صحيحة. الذي بين الزوجين أن الزوج يملك الاستمتاع من زوجته ويقوم على نفقتها وما تحتاج من الأمور اللازمة، دع ذلك ما يتعلق بجسدها من إصلاح حاله إذا مرضت وسقمت، فهذا أمر خارج عن أساس الزوجية، خارج عن عقة الزوجية في الأصل، لذلك الشريعة لم تجب. لكن لو كان المرض متعلق بسبب من الزوج، وأن الزوج أمرها بشيء وترتب عليه هذا الضرر، أو حملها شيء ترتب عليه هذا الضرر، أو فعل بها شيء ترتب عليه هذا الضرر، هذا شيء آخر. لأن حتى الرجل الأجنبي لو أن شخصا عمل عنده عامل غريب ليس بقريب وعزمه بشيء يترتب عليه ضرر، فيه هذا فيه عوقة وفيه سببية، هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم على الأصول، فالأصل يقتضي أن الزوج ليس مزمن بالنفقة على زوجته. وبعض المتأخرين والباحثين المتأخرين يقول أن هذا حكم غريب في الفقه الإسلامي وكذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. إنما يجب على الشخص إذا ألزم الزوج إلى زوجته أن يحضر دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إلى الشريعة الشيء بالهوى وبالعادة والتقاليد، من ينسب بنص الكتاب والسنة. والذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القيام على نفقة الزوجة بإطعامها وسكناها وتعهدها في كسوتها ونحو ذلك بالمعروف. وأما مسألة العلاج فهذا ليس بلازم لها، كما ذكرنا هذا وقد تقدمت معنا هذه المسألة وأشرنا إلى الأدلة وبيناها. إذا ثبت هذا فنشيد الأصل لا من الأزواج والعلاج، لكن نقول ونكرر أن الزوج الأفضل له والأكمل أن يضحي من أجل الزوجة وأن يحتفل عند الله سبحانه وتعالى ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه. وأما بالنسبة للنفقة، نفقة الوارد والقريب، فهي وجود الحاجة اللي هي الطعام والقصة مثل ما ذكرها الزوج، لكن لو أنها لأدى أخته احتاجت للعلاج فمن ما يمكن للإنسان القريب أن تسمح له نفسه في حق الأخوة أن يترك أخته المريضة ولا يقوم بعلاجها ويقوم بمداواتها، ما يمكن أبدا. إذا كانت نفسه أبية صالحة ما يهنأ له عيش. وبذلك يعني الحمد لله الفطرة السليمة والنفوس تختار مرضاة الله سبحانه وتعالى وتستحب مرضاة الله، وأفضل ما يكون التقرب وأبلغ ما يكون الرضا من الله عن عبده إذا بدأ بأقرب الناس إليه. والعزيز الغريب يعني قد يستغرب الإنسان إذا تعلم أنك تجد الشيطان لا يقعد لك في الرصد مثل ما يكون فيما بينك وبين قرابتك، فتجد الإنسان أي شخص ما يكون مع الناس وأقوى ما يكون مع الغرباء، وتجده يضحي من أجلهم حتى إنه حينما يذهب لأحد يقضي له الحاجة يحس بنشوة إيمانية وراحة نفسية لا يعلمها إلا الله، لكن ما تجد الحاجة لعم أو عم أو خال أو خالة أو ابن عم أو ابن خالة أو قريب إلا وجد دون ذلك من الحواجز والضيق والتعب والعناء والكراهية من نفسه الله به عليه، لأنها غاية عظيمة وأمنية عظيمة، وقد حفت الجنة بالمكاره، فلما عظم ثوابها وجل عند الله جزاؤها وحسنت عاقبتها حتى إن العبد لو غبر قدما واحدة من أجل أن يصل رحمه للسلام فإن الله يبارك له في العمر ويبارك له في الرزق، فما ذلك إذا مد المال لكي يقضي دين القريب أو يعالجه من مرض. فكيف يكون حاله؟ لا شك أنه أفضل الله، ولذلك قعد عدو الله عز وجل بالقصد الشيطان للإنسان في هذا، فتجده أضيق ما يكون إذا ذهب يعالج أخته، تأتي له أخت تتصل عليه تقول أنا محتاجة إلى علاج، فتجد يختلف من الأعذار وتضيق به الدنيا ويحس أنه في أقرب يوم ويتثاقل حتى يقف على باب بيته، ثم تجده يتضايق ويصيح عليها ويحملها سيارة وهي مليئة بالكلام الذي تكره معه معروفا، ثم يحملها إلى مكانها حتى يقضي لها علاجها ويقضي لها حاجتها، ثم يرجع وهو مكره مش إذا نفسه. وهذا نسأل الله السلام والعافية من الحرمان، لكن لو أنه شعر أنه في أوج الرحمة وأبلغ ما يكون في الرضا، لأن أولى الناس بخيرك أقرب الناس منك، وإذا لم ترحم الأخت فإذا لم تتجه بعد الله عز وجل. الأخت والأخ هم أحوج الناس إلى بره، خاصة بعد موت الوالدين، والأخ خاصة إذا كانوا أيتاما، وخاصة إذا كانوا قاصرين، وخاصة إذا بريت الأخت لزوج لا يرحمها أو لا يحسن إليها، تكون في ظلها وكنفها دليلا لها، تشتري مرضات الله بإدخال السرور عليها، تشتري مرضات الله عز وجل قضاء حوائجها، تشتري مرضات الله بعلاجها بمداواتها، وتحتسب عند الله كل حركاتك وسكناتك وستجد أثر ذلك. تجد الحوائج أولا قبله، لكن الله ما إن تنبي قليلا من إلا وجدت من الانشراح والبركة والخير من الله به عليك، فإن ضاقت عليك الدنيا وسع الله ضيقها، وإن عظم عليك الكرب وجدت من الله تنفيسا، وإن دل عليك الهم وجدت من الله تبديدا. وهذا من أراد أن يجربه فليجربه. من أبلغ ما تشترى به مرضاة الله عز وجل بعد بر الوالدين الإحسان إلى الإخوان والأخوات، وكل يوم إذا استطاع الإنسان بكل ساعة فضلا عن كل يوم، فضلا عن كل أسبوع، فضلا عن كل شهر، فضلا عن كل سنة، أن يسأل نفسه ما الذي قدم لأخوانه وأخواته، متى زار الأخ والأخت. ومن أفضل وأكمل ما يكون الأخ الكامل الفاضل الذي يريد أن يشغل مرضاة الله عز وجل، والقريب الفاضل الكامل الذي يشغل مرضاة الله لا ينتظر من الأخ والأخت أن يعرف حاجته، يعني في المرة الأولى تجد هم أحد يسألون حوائجهم، ثم يرفعك الله إلى درجة أبلغ وأكمل، وهي أن تصبح أنت الذي تتفقد حوائجه. وتجد حتى أن الأخت في بعض الأحيان تريق دمعتها خجلا أمام أخيها من كثرة ما تجد من إحسانه وبره وملاطفته لها، حتى أنها توري أمورها تغيبها، لأنه سما إلى مرتبة عالية. هناك من الإخوان من لا يبذل لإخوانه إلا إذا سألوه، فهو يعطيه لكنه بمنزل أقل. لكن الأكمل والأفضل الأخ الذي يذهب بنفسه يتفقد حوائجه، والأفضل والأكمل الأخ الذي قضى حوائجه حتى وصل إلى درجة الكمالات. تصور الساعة التي تدخل فيها الأخ والأخت، وخاصة الأخوات، لأن النساء فيهم ضعف وفيهم حاجة وفيهم حنان وفيهم رحمة، والكلمة اليسيرة البسيطة عند المرأة تقع بمكان في أبلغ من ملايين الأموال من شدة الحنان الذي تجده. فإذا دخل الإنسان ومسح برأس ابنها وأدخل السرور عليها بكلمة طيبة، ووقف في ظلها وأخذها لحاجتها أو واساها في كربها، كم سيجد من الرحمات. وليجرب نفسه حينما يخلفها وراء ظهره قد رفعت كفها إلى ربها ووجهت قلبها وقال بها إلى خالقه أن يجزيك بالحسنى في الدنيا والآخرة، لأنها تدخل من قلبها. وليس هناك أبلغ من دعاء قريب لقريب، وليس هناك أبلغ من وفاء وحب القريب لقريبه، الحب الذي لا تشوبه شائبه، والحب الذي لا يدور حول المصالح، والحب الذي لا تصدره الأقدار. الأخ يؤذي أخاه فيزداد من محبه، والأخ يهين أخاه فيذهب ليكرمه، لأنه ما يستطيع هذا الشيء في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ما وجد من قريش فإنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالحاصل أن النفوس ما ترضى إذا وجدت من قرابة حاجة، فليسلم الإنسان خاصة طالب العلم الذي يريد أن يفتح الله عليه في علمه، وخاصة القدوة كالإمام والداعية والمعلم والشيخ. ينبغي دائما أن يضع نفسه أن يكون في مرتبة قاصرة عن الكمالات، وليعلم أن الرحمة تعلق بالله سبحانه وتعالى. وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فرضيت من الله أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا صلة الرحم، أن يجعلنا ممن وصله بصلتها، وأن يتقبل ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، من شجع عن الغير بأموالهم ماذا يفعل في المال الزائد؟ أسألكم الله.
الحج إذا كان بمال فهذا يسمى عند العلماء الإجارة على الحج. والإجارة على الحج تقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقول لك: سأحج عن قريبك أو أحج عنك وآخذ نفقة الحج. وحينئذ يستحق نفقة الركوب ونفقة الطعام والشراب ونفقة السكن ونفقة الهدي إن كان هناك هدي واجب، يعني أربعة وجوه للنفقة. يستحق نفقة طعامه وشرابه بالمعروف، وكذلك أيضا نفقة المركوب بالمعروف، وكذلك أيضا نفقة السكن المكان الذي ينزل فيه، وكذلك أيضا نفقة الهدي إذا كان عليه هدي يتمتع اقتراب إن كان يتمتع. فإذا أخذ قال لك: أنا أحج على قدر نفقته، فالإجارة صحيحة، يسميها العلماء إجارة البلاد. النوع الثاني والقسم الثاني هو إجارة المقاطعة. يقول لصاحب الحج: أنا أحج عنك أو عن قريبك ب10,000 ريال، إن زاد شيء أخذته وإن نقص شيء كملته، يعني أخذ منك 10,000، أتحمل الغربة، أتحمل الخسارة وأخذ الغنيمة. فهذا فيه قولان بين العلماء، عند العلماء رحمهم الله وصحيح أنه لا تجد إجارة المعاوضة، لأن الحج ليس محلا للمعاوضات، لأن عبادة، ولذلك ليس محلا للمزايدة والبيع والشراء. فبناء عليه نقول: خذ ما يكفيك بالمعروف ذهابا وإيابا، وتقدر نفقته من خروجه من مكانه إلى عودته إلى أهله، يعني المكان الذي اتفقوا فيه. وإما بالنسبة للمثل المذكورة فإذا كان إجارة مقاطعة على القول بجوازها يأخذ الزائد وهذا قلنا ضعيف، وعلى القول بعدم جوازها الصحيح فيجب عليه أن يذهب إلى صاحب الحج ويقول له زادت 3000 ريال وزادت 1000 ريال فإن قال سامحتك أو هي لك فلا بأس يأخذها، لأن ليست على سبيل لما هو قام بمعرفة، إذا قال سامحتك صارت هبة زائدة عن أصل التعاقد بين الطرفين والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم استئجار البئر أسابقكم الله؟ استئجار
البئر
بئر الماء، أولا مسألة بيع فضل الماء معروفة وفيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء يمنع به الكلب، وإذا كان هناك آلة وهي المكينة ترفع الماء أو استأجر من يمدح الماء يجوز له بيع الماء، فإذا جاز له بيع الماء صار الماء هو عين المبيع، فلا بد من معرفة قدره، لأن ما يبيع مجهول القدر، بل لا بد أن نقول أبيعك مثلا الوايد الموجود سعة كذا وكذا لتر، أبيعك مثلا هذا الخزان أملأ لك ماء من هذه البئر تذوقها وتعرف طعمها مثلا بيع فيه 100 ريال و500 ريال هذا جائز، مثل الوايد الآن يأتي بالماء من بعيد ويتكلف ويقول لك الوايد ب70 ما في بأس وجائز لأنه أخذ أجرة تعبه وتحصيله، لكن لو قال له أبيعك الماء في البئر على أن تسحب منه يوما ما يصح، بعضهم يعتبرها من إجارة الزمان، لكن هي الواقع أنه بيع عين، ولذلك في اليوم ما ندري كم يخرج وكم الناتج، لا بد من تحديده، يقول مثلا 5 وايدات كل وايد من فئة كذا وكذا، لأن البيع يشترط فيه معرفة قدر المبيع، وهذا مما يحتاج إلى معرفة قدره دفعا للغرض، لأن جهالة القدر توجب فساد البيع، ولذلك حدث الصحيح كما تقدم معنا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصان، وبيع الحصى عند العلماء أصل من الأصول في تحريم بيع الأشياء التي لها قدر مجهولة القدر، بيع الحصى كان في القديم يأخذ الحصى ومن صوره يقول له أبيعك من أرض هذه ما انتهت إليه حصاتي ب100 ما ندري هل هو بعيد أو قريب، فجهال القدر، فلما جهل القدر حرم البيع، ومن هنا كل شيء له قدر ويمكن ضبطه بالقدر ووقع البيع عليه دون تحديد لذلك القدر لا يجوز، لأنه من بيع الغرض، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما أنه نهى عن بيع الغرض، وبناء على ذلك يقول حدد المبيع من الماء من القدر من البئر فيقول له القدر عندي 100 لتر ب1000 ريال ب10 ريال أبيعت مثلا 1000 لتر كل لتر ب10 آلاف ريال وهكذا، يحدد القدر المبيع. هناك من يقول إذا كان على الإيجار تدخل بإيجار في الزمان، لكن هذا بعيد، ولذلك أشبه من قال أنه لا بد من تحديد القدر والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم الاستفادة من شافيات المسجد كالمكيفات والسجاد في مصالح خيرية أخرى كوضعها في مدارس التفكير أو سرقة الإيمان أو وضعها في بعض أمور الدعوة، علما بأن هذه الحافيات لا تستعمل في المسجد نظرا لاستبدالها بأخرى وهي معطلة في مستودع المسجد؟
أولا هذا السؤال يحتاج إلى أمور ينبغي التنبيه عليها. أولا المساجد إذا كانت مرتبطة بجهاد تتحمل المسؤولية عنها، فهي المسؤولة عنها أمام الله عز وجل، وهي التي تنظر في مصالحها وتقوم بصرف حوائجها على حسب ما يقتضيه الأمر كما هو معلوم. أمر الثاني، ولذلك لا يتدخل الأفراد إلا عن طريق هذا الجهاد المسؤول عن هذه الأشياء، إذا كان المسجد خاصة فينبغي أن يعلم أن كل شيء في المسجد وقف عليه ينبغي أن يبقى في المسجد، ولا يجوز إدخال الأشياء الجديدة وإخراج القديم طلبا للأكمل والأجمل والأفضل، لأن أي شيء يوقف فمعناه أنني أخذت من ملكي صدقة لله عز وجل، ولذلك لا يملك أحد ذلك الشيء. ومن هنا كما تقدم عن كتاب الوقف لا يجوز بيع الوقف ولا هبة ولا شراء، لأن خلف اليد الملكية. حتى ولو قال هذا المسجد ملكي لي فهو مو ملكي، لأنك أوقفته لله، وبناء على ذلك حتى صاحب المسجد لا يملك المسجد، لأنه خرج بالوقفية لله عز وجل والتسبيح. ومن هنا قال ابن عمر رضي الله عنه في حديث عمر الذي هو أصل الأوقاف كما في الصحيحين، فتصدق بها عمر رضي الله عنه إلى أن قال على أنه لا يباع أصلها، أي لا يباع أصل الرقبة مسبلا مسدسا، هذا أصل عند العلماء. فإذا كان في المسجد مكيف أو فيه مصاحف أو فيه كراسي مصاحف أو فيه فراش أو فيه ساعات أو فيه إضاءة وأنوار، هذه تترك كما هي حتى تتلف وتتعطل تماما، لأنها موقوفة محدثة على هذا المسجد، ومن أوقفها وحدثها يأتي ثوابها عند الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقطع أجره وخيره ويقول أنا أريد أن أخلف فراش جديد. المساجد من محل للمباهاة، محل هذه المساجد المقصود فيها صلاح القلوب والقوالب والتوجه من الله عز وجل، ولو كانت مفروشة بالحصى فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا ولم يكن مزينا ولم يكن منمقا صلوات الله عليه وسلم، هذه أمرك العبادة. وأدخل الله عز وجل إليها الأغنياء والأثرياء وهم في أوج غناهم وثرائهم لكي يذلوا بين يدي ربهم، يذلوا بين يدي الله عز وجل بالسجود على الأرض ولو كانت مرارا، ويذل بين يدي الله عز وجل حينما ينكسر كبرياءه فيصلي عن يمينهم الفقراء وعن يسارهم الضعفاء. هذه اماكن ما هي اماكن مباهاة، ومقصود الشرع فيها هذا، مقصود الشرع فيها كثر، ولذلك كان من علامات فعل المباهاة المفاجئ والتباهي فيها كما ورد في اكثر من اثر. ومن هنا مساله الغلو في كل ما وجدنا من شيء قديم في المسجد سحبناه واعطينا بشيء جديد. ليس المسجد محلا كما ذكرنا للتنافس في هذه الامور التي يقصد بها الكمالات، لكن لو تعطلت مصلحه هذا الشيء المكيف اصبح لا يشتغل فامكن تصليحه ويصلح، ونقول للشخص اذا عرفت ان تتصلح وتصدق تصلحه حتى يكون صدقه عليك وعلى صاحبه الذي ادخل. وحينئذ تنصح لعموم المسلمين، تنصح لاصلاح المسلمين من قبل. تريد تشتري شيئا جديدا اذهب وابحث عن المسجد لا يوجد فيه مكيف واشتريه. أما أن تأتي إلى هذا المسجد المشبل في هذه الأرقاف الموجودة فيه ويتصرف فيها بهذا الفلاء. الأمر الثاني الصرف من جهات الخيرية الأخرى، هذا أمر استثناء بعض العلماء في مسائل ضيقة تحتاج إلى حكم القاضي. إذا تعطلت مصلحة الوقف في جهة من أوجه الخير ولها جهة تشبيها صرف إليه، وهذه مسألة اختارها بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا يصرف إليه بل يبقى حتى ولو تعطلت مسائل فلان ما نملك ولا يملك احد التصرف فيه. واختار جمع من المحققين كما اختار الشيخ الاسلام في اكثر من مساله انه اذا تعطلت مصلحه الوقف او كان الوقف على محرم صرف الى الاشبه، مثلا لو اوقف على بدعه او على ضلاله صرف الى طلاب العلم، لانه لما اوقف على البدعه كان يظنها طلبه، فننظر الى الشيء اذا كانت مثلا في الذكر هذا نصرف الى طلاب العلم حتى تصرف في وجهها المعتبر. هذا يختار بعض العلماء لأن الإهمال أولى من الإهمال، فبدل تعطيل الوقت وإهماله يعمل، والأولون يقولون لا يكون باطلا من أصله ولا يعمل. على كل حال من حيث الأصل أوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصي الأئمة وأوصي جيران المسجد أن يتقوا الله في مصالح المسجد الموقوفة عليها، وأن يجتنبوا الأمور المبالغ فيها. فالبعض يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل حينما يقول كيف المسجد بيت الله عز وجل، وإذا كان ما أصلحنا بيت الله في المسجد وكذا ما يحمر المسجد شيء مثل ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أول ما ذكر الله عز وجل ذكر تعمر بماذا؟ تعمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتواضع والتعاطف والتراحم، لا تعمر المسجد بشيء أعظم من الإيمان بالله عز وجل. وإذا أردت أن تكون من أنوار النفس حقيقة فانظر إلى أمرين اثنين هما أساس بناء النفس. أولا أنك إذا دخلت النفس تدخل بتوحيد الله حتى تخرج منه، ونفسك في الإيمان حينما خرجت أعظم وأصلى وأصلى منها يوم القيامة. هذا واحد شيء. فإذا فعلت ذلك فوالله قد عرفت بيت الله عز وجل وجزيت خيرا على ما صنعت، ولن يضيع الله أجر من أحسن، يعني من أخلص بالتوحيد مرتبة الإحسان. هذا أول شيء تعمر به المسجد. والأمر الثاني تعمر به المسجد بحقوق إخوانك المسلمين. إذا أصبحت مساجدنا مزينة منمقة جميلة، وأصبح الرجل يدخل المسجد ويخرج من المسجد ولم يصافح أخا له مسلما، وإذا أصبحت مساجدنا جميلة منمقة ويجلس الإنسان في المسجد ساعات وهو لم يتعرف على أخ المسلم ولم يدخل سرورا على أخ له مسلم، فأين عمارة المساجد؟ فالنفع المتعدد. الله عز وجل يجمعنا في اليوم خمس مرات، ويجمعنا في الجمعة مرة، يجمعنا خمس مرات على المستوى الحي، يجمعنا في الجمعة من خارج المدينة يأتون أهل البادع يحيي بعض الحاضر، ثم يجمع الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها في العالم مرة كما تعلمون في مقاصد الشريعة. إذا كانت المساجد تسري على هذه الأهداف الإسلامية والغايات المدينة عمر والزارع وجمل الزام بعظيم الحسنات، كيف تعمر المسجد؟ لما يكون الفقير إذا دخل إلى المسجد وجد من يواصيه، وجد من يكسب دمعته ويقضي حاجته ويبدد بإذن الله همه وغمه وكرب، أحب المسجد وأحب بيت الله وعرف بركة الطاعة والخير. وإذا أصبح كبير السن يدخل المسجد فيجد صغار المسلمين يقبلون رأسه ويجلونه ويسبونه ويكرمونه ويدخلون السرور عليه حتى نسي همه وغمه، وعاش في كرب وفراق إخوانه وأقرانه، فوجد من إخوانه المصلين وإخوانه الراكعين الساجدين من يتبسم في وجهه فيمسح عنه دمعته ويكشف عنه دمعته ويجلب عنه همه وغمه بإذن الله عز وجل، أصبح يعود إلى المسجد. حتى إن الرجل تجده من أشد الناس مرضا وسقما، لكن لقل سبب إلى المسجد ليفرح وينتشي مما يرى من وجود الخير ومما يرى من نعام الإسلام الآمن الكامل. لكن إذا أصبح يدخل المسجد ويخرج المسجد لا يرى أخا ولا يرى صديقا، إخوانه ذهبوا وخلانهم قرضوا، وأصبح الناس ينظرون إليه وكأنه كلم على غيره، يحمل ويوضع ولا يجد عطفا ولا رحمة ولا شفقة، فعندها ماذا يفعل؟ يذهب من المسجد استغفر الله العظيم، أو يأخذ برخصة الله عز وجل ويطلع في بيته ويقول لا يشهد في الأعداء، وكأنه ننظر إلى الناس كأنهم أعداء. فهذه هي المواضيع التي تمر بها المساجد. لا تعمر بالقيل والقال، ولا تعمر بأمور الدنيا، ولا تعمر بزينتها ظاهرها. فوالله ما كانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاءة، بل كانت مضاءة بأنوار التنزيل. وهذا لا يعني أننا نترك متاع الدنيا وزينة الدنيا، بل نقول لا مانع أن يوجد الخير وأن تزين المساجد، لكن شريطة ألا تكون فيها الزينة التي تنهي عن ذكر الله. لكن لو بنى مسجدا وأحسن بناءه فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن بنى لله مسجدا ولو كنصف قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، كما في الحديث الصحيح. ولو كنصف قطاع، أو قطع طائر معروف يريد يبحث لسان شيء لا يذكر، فانظر كيف أحب الله عمارة بيوته. فما عمر هذه المساجد بنى الله له قصر بدان. فلا نقلل من بناء المساجد، ولكن نقول بشرط لا يكون على حساب حقوق الناس أو على حساب الأصول الشرعية المراعاة في الأوقاف، خاصة إذا كان إمام المسجد يسحب المكيف من المسجد لأجل أن يجعله له. هذا ما يمكن، هذا لأن النفع للجماعة ليس كالنفع للفرد. وهذه الأمور كلها ينبغي أن يجتنبها الإنسان تحصيلا من الأصول العامة المعتبرة في الأوقاف. والله تعالى
فضيلة الشيخ يقول السائل: من كان مقيما وأراد السفر وقت الظهر مثلا، هل يجوز له أن يصلي العصر قصرا أفاده الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن رخص السفر لا تستباح إلا بعد خروجك من آخر عمران المدينة. فإذا أذن عليك أذان الظهر وأنت في بيتك وعندك نية للسفر، لا عبرة بالنية، لأن الله يقول أو على السفر، ولا بد أن تكون على السفر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فأقضت في السفر فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقضت في السفر أي في حال السفر وزيدت في الحضر أي في حال الحضر فأنت في حال الحضر ولست في حال السفر ومن هنا يجب أن يكون العمل بهذه الرخص بعد ثبوت موجبها والموجب أن تكون على السفر ولا توصف بأنك على السفر إلا إذا اجتمع فيك الظاهر والباطن بعض الفقهاء ينظر إلى الباطن ويبذل الظاهر فيقول أنت عندك نية أنت عندك نية وهذا يكفي وبعض العلماء يقول لا بد من النية مع الظاهر لتعلق العبادة به وهذا هو الصحيح أنه لا بد أن يكون على حال السفر ولذلك لا تترخص بالجنب ولا بالقصر إلا بعد الخروج من العمران لكن لو أذن عليك المؤذن وأنت لم تخرج من آخر بيت من المدينة فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا لكن لو أن خرجت وبعد مجاورة وآخر بيت من المدينة أذن عليك الأذان صليت الظهر ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعشاء صليتها ركعتين ركعتين لأنك على سفر فالسبب أنه لو أذن عليك أذان الظهر عندك نية للسفر ولم تخرج من المدينة فقد توجه عليك الخطاب بأربع ركعات ولم يتوجه بركعتين لأنك في الحضر ولست في السفر ولذلك قالت فأقرت في الحضر وزيدت في السفر ولما قالت أقرت في الحضر ليس من الصواب أن ننظر إلى الباطن ونلغي الظاهر وحديثنا أن الأعذار بالنيات مقيد بظاهر لأنه قال على سفر ولذلك لا ينظر إلى حال الإنسان إلا إذا استمع فيه الظاهر والباطن وهذا مثل الظهور عللا بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما خرج لحجة الوداع وغيرها من أسفاره صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الخليفة ركعتين مع أنه كانت تنزيلية للصلاة وكان عنده في نفس اليوم ولذلك ما ورد عن بعض الصحابة من أنهم كانوا يفطرون وهم في داخل المدينة أجيب عن ذلك الصحابة كانوا يجتهدون مثل عبد بن حاتم لما وضع العقالة تحت هكذا فهم هذا فهم لكن ظاهر السنة والفقه بالتحريف كما هو مدى جمهور العلماء والأئمة أنه لا بد من وجود الظاهر والباطن في وسط السفر وحينئذ تكون على سفر ومن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر ولما قال على سفر هذا له معنى في اللغة وهذا أبلغ من قوله يقول عند بعض العلماء أن كان منكم مريضا أو مسافرا من قال على سفر وهذا يدل على أن الحالة حالته حالة سفر ومن هنا ظاهر القرآن أسعد بالقول بوجود الظاهر والباطن من أجل حكم رخص السفر فيخرج من العمران من آخر العمران في المدينة وحينئذ يحكم بكونه مصليا صلاة المسافر أو صلاة المقيم على حسب الخروج وعدمه الله تعالى أفادت
فضيلة الشيخ كيف يجمع بين هاتين الآيتين قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو لغو اليمين مختلف في تفسيره قال بعض العلماء أن يحلف على الشيء يظنه بحال فيتبين أنه غيره فهو لغو أي لا كفارة فيه فهو لغو أي لا كفارة فيه وهذا ماثور عن ابن عباس رضي الله عنه مثل أن ترى رجلا من بعيد فتقول هذا محمد فقال قائل لا علي فقل والله إنه محمد فأنت حلفت على شيء تظنه بغلبة الظن والحارف على غلبة الظن إن تبين خطأه كان قوله لغوا أي لا كفارة فيه فقولوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم من جهة الكفارة أي مؤاخذة التكفير هذا على التكفير بأنه أن يحلف على شيء يظنه هذا لغو اليمين فآية المائدة في قول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم من جهة إيجاب الكفارة بضمان حق الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم هذا من جهة الحلف نفسه إنشاء اليمين هناك في الأثر
إذ هو لا يعرفكم الله بالرضي عن ذلك من جهة الأثر. وأما لا تجعل الله عرضة لإيمانكم من جهة الإنشاء، يعني أن الإنسان لا يحدث كثيرا بالله عز وجل، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يتقي الحلف بالله عز وجل ضارا أو غير ضار، ما يحدث بالله عز وجل. وابن عمر رضي الله عنهما لما اختصم مع الرجل في عبد من عبيده باعه، فادعى الرجل أن فيه عيبا واختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال للرجل عندك بينة؟ قال لا عندي بينة. قال لابن عمر أن يحلف، قال له ابن عمر لا أحلف ولكن أرد العبد وأعطيه المال. كل هذا من باب تعظيم الله عز وجل، ما يريد أن يحلف بالله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى. فلما رد العبد باعه بأضعاف قيمته بعد ذلك، فعوضه الله خيرا مما كان. وهذا من تعظيم الله، لأنه لا يعامل أحد ربه إلا كان له الخير في دينه ودنياه وآخرته. فقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا المراد به الإكثار من حلف اليمين، النهي عن الإكثار منها، هذا في الإنشاء والثاني في الأثر. وحينئذ لا تعارض، يعني تقول نجمع بين الآيتين إذا كان في تعارض يجمع، لكن إذا كان إحدى الآيتين في شيء والآية الأخرى في شيء آخر لا تعارض بينهما أصلا، فلا يجمع بين شيئين مفترقين، وبناء ذلك لا تعارض بينهما من هذين الوجهين. والله تعالى
أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل عامل يعمل في دكان سيده، هل يجوز له أن يهدي من هذا المحل؟ وهل يجوز لي أن آخذ هذه الهدية؟
والله الحقيقة في دكان سيده يعني العامل ليس ملكا لصاحب الدكان، فلإيجاره. ينبغي دائما أن يعلم الإنسان أن المسلم ليس بالرخيص وليس بالهين، لا للونه ولا لحسده ولا لنسبه، أن يعلم أن الإسلام شيء كبير، وأن للناس حقوقا في أعراضه وكرامته، هذا من باب التنبيه. ولا تحسب أن أعراض الناس سهلة، أو أن الناس إذا كانوا غرباء أو ضعفاء ليس من حقوقه، بل اعلم أن الإسلام قد سوى بينك وبينه عاملا أو غير عامل، ولو كان فقيرا مسكينا. لذلك جبل بن الأيهم لما لطم الأعرابي كان يطوف، وطئ الأعرابي طرف إزارة فسقط الإزار، فلطم جبل الأعرابي لطمة في داخل المطاف، فاختصم إلى عمر رضي الله عنه، فقال لجبله كتاب الله القصاص يلطمك مثل ما لطمته. فقال يلطمني هذا الأعرابي؟ قال نعم يلطمك كما لقمت، فإن الإسلام قد سوى بينك وبينه، وهو من ملوك العجب، يعني من أصحاب العزة والمكانة في الروم. فقال له أنظرني الليلة فيه، وهذه من قصة العبر التي ذكرت في التاريخ الإسلامي، وأنبه على أن كان منهج العلماء من لا يطبقون عليها موازين جرح والتعديل، كل يوم جاء واحد قصة لا تثبت قصة لا تثبت، هذه القصة التي تقال للإعتبار ما يضع عليه ما قال لنا الأحمد، كنا إذا ذكرنا التاريخ تساهلنا، وتجد يقولون لا تخبط فيطعنون فيه، حتى أن يتجد مبتدئي الطلاب حينما يمسك البداية والنهاية من كبير يهينها وتنقص مكانتها، لأنه سمع أن فيها قصة لا تخبط، ولم يحضر للشيخ ويصبح عنده قصة لا تخبط يسمع الشيخ من النظر، فهم يسجدون أكثر من يسجدون موازين الجرح والتعديل معروف أن تطبق. فالشاهد لذلك ما وجدنا حاول ابن كثير والأئمة والعلماء يشتغلون بنقص مثل هذا، ويخرجون قصص لا تثبت في أشياء يقصد منها انتعاض بها. الشاهد أنه لطمه لطمة، فقال له أيلطمني هذا الأعرابي؟ قال إن الإسلام قد سوى بينك وبينه، ولو كنت في أعز الناس لعنت معه بالإسلام في قدم واحد ومكان واحد. قال دعني أنظر من أنظر ليلتي، ثم أنه ارتب كما جاء في الخبر انه انسحب من معه وارتد، وكل هذا من اجل عده الاسلام. فالاسلام سوى بينه وبينه. لما وقع قصه القدي مع ابن عمرو بن العاص، القصه المشهوره لما قال خذها ولد بن الاكرمين، امر عمرو بن العاص الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص ان يوفيه الموسم معه ابنه، فلما جاء وقدم عليه قال هذا الذي ضربك؟ قال نعم. قال بما تضربه؟ فقام وضرب ابن عمرو كما ضربه. فقال عمرو بن العاص ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال وجهه على طلعه عمرو. فقال يا امير المؤمنين اما انا فقد ضربت من ضربني. عند بابه وتعرف منها. فقال عمر رضي الله عنه قالت المشورة يا عمر متى استعذبتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم الأحرار؟ فالإسلام سوى بين الناس، سأذن أحد أن عالما أو أجيرا أنه قد ذهب حقه وقدره لأنه يعمل، والله إنه في قمة الشرف ما دام أنه تغرب من لقمة العيش التي يريد بها أن يعف لقمة يعف أهله وولده وزوجه، وأيضا يريح نفسه من ذل السؤال. فهذا كريم شريف عزيز عزيز جدا. ولذلك لا تظن أن العالم حينما ترى تحتكر حتى تصف بأن صاحب العالم سيد الله، لا والله، السيد هو الله وهو رب كل شيء ومالكه، وهو العزيز الذي ذل له كل عزيز سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا ينبغي على طلاب العلم والأخيار ولا تأخذهم سفاسف الناس ومحقرات الناس في خاطر الناس مثل هذه العبارات، وينبغي أن تحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم، وأن لا ينظر إلى الناس بألوانهم وأحسابهم ولا بحوائجهم وضعفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة رب أشعف أغبر ضيط غير مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا أمر مهم جدا. لكن لو قصد السائل بقول السيد يعني صاحب الدكان، هذا ممكن كما قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يا سيدها هي زوجة، السيد في لغة العرب يطلق بمعنى صاحب الشأن. فمن هنا لما تجد بعض الناس يقول لك يا سيدي وكذا، ليس قصدهم السيد الله، مثل كلمة يا شيخ. لذلك تجد في كل بيئة كلمة، عندنا ينتشر كلمة يا شيخ، أما كلمة شيخ إجلال، كذلك كلمة سيد إجلال، لكن لا يقصد منها المعنى. إذا قصد السيد بهذا المعنى يعني صاحب الشأن، لا. على كل حال إذا كان العامل يهدي من ماله وكانت الهدية قليلة لا تضر بالمال، كتب الله له أجرين، أجر للمهدي وكتب لصاحب المال أجر إذا كان الشيء اليسير الذي يعني لا يضر بالمال، أو والأفضل أن يستأذن صاحب المال. وورد عن الله سلم هذا، وقال الإنسان إذا تصدق المال سيده دون أن يضر، إذا كان عبدا كما الموالي أو كان عزيرا وأعطى دون أن يضر، فهذا استثناء العلماء خاصة إذا جرى بهذا العرف. مثال مثلا جرى العرف أن مثلا إذا اشترى أحد ليعطى شيء وجرى على هذا العرف أن أراح الناس من باب الإحسان والمكرمة، لا بأس إذا أعطى هذا الشيء. فإذا أعطى العامل في الدكان هذا الشيء كتب الله له الأجر وكتب لصاحب الدكان أجره، فله مثل أجر صاحب الدكان لأنه أعطى وبذل يده يده إعطاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الخادم الأمين الذي يؤدي ما أمره به سيده، يعني لأنه كان عبيدا وموالي له مثل أجل صاحبه، فهذا كرم من الله وفضل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بفضله وإحسانه، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين.